بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج والعمرة واجبتان على كل مسلم في العمر مرة واحدة. أما الحج فلقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما العمرة فدليل وجوبها ما جاء في بعض روايات حديث جبريل: وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر. وكذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكنا جهاد لا قتل فيها الحج والعمرة، الحج والعمرة. وعلى هذا فالحج والعمرة كل منهما واجب على كل مسلم في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك هو تطوع، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وقد جاء في فضل العمرة والحج قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحديث يدل على فضل العمرة وعلى فضل الحج، وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والعمرة والحج لهما أركان لا بد منها ولا تسقط بحال من الأحوال، ولا بد أن يأتي بهما الإنسان، أي الأركان، ولا يعوض عنهما شيء، وليس عنهما فدية. فلو أن إنسانا ذهب إلى بلد بدون أن يأتي بهما ما يعتبر حج حتى يرجع ويأتي بهذه الأركان، أركان الحج وأركان العمرة. والعمرة لها ثلاثة أركان. الركن الأول الإحرام والدخول في نسك العمرة، وذلك لقول الله عز وجل: إنما الأعمال بالنيات. والإنسان إذا ما وجد عنده نية للعمل والدخول فيه فإنه لا يعتبر دخل فيه، والدخول فيه إنما يكون بنية الدخول. وأما التلفظ بقول لبيك عمرة فهذا مستحب وليس بواجب، وإنما الذي لا بد منه هو أن الإنسان ينوي بقلبه ويقصد بقلبه أنه دخل بالعمرة، وبهذا الدخول صار محرما. وقيل للدخول في النسك إحرام لأنه يحرم عليه بعده أمور كانت حلالا له قبل ذلك، لأن الإنسان قبل أن ينوي الدخول في العمرة أو الدخول في الحج يحل له أن يتطيب، ويحل له أن يلبس الثياب، ويحل له أن يغطي رأسه، ويحل له أن يصيد الصيد إذا كان في غير الحرم، ويحل له أن يحلق رأسه أو يأخذ شيئا من شعره. كل ذلك حلال له قبل أن يدخل في الإحرام. فإذا دخل في الإحرام حرمت عليه هذه الأمور. فإذا قيل للإحرام إحراما لأنه يحرم بالدخول فيه أمور كانت حلالا قبل ذلك، وهذا مثل تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر عندما يدخل في الصلاة، فهي المدخل للصلاة، وإذا مات الإنسان بتكبيرة الإحرام ما يعتبر دخل في الصلاة. إذا مات بتكبيرة الإحرام يعتبر ما دخل في الصلاة، لأنه لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام. وسمي تكبيرة الإحرام إحراما لأنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك، تكون الإنسان قبل أن يقول الله أكبر محرما يأكل ويشرب ويلتفت ويمشي ويتحرك ويجلس ويقوم ويتصرف، لكن إذا قال الله أكبر خلاص ما في حركة، ما في أكل ولا في شرب ولا في التفات ولا في ذهاب ولا إياب ولا قيام ولا قعود، هكذا كما كان قبل أن يدخل في تكبيرة الإحرام. إذن تكبيرة الإحرام سمي تكبيرة الإحرام لأنه يحرم عند الإتيان بها أمور كانت حلالا قبلها، ويستمر على ذلك حتى التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أن الإنسان إذا دخل قول الله أكبر حرمت عليه الأمور التي كان ممنوعا منها، كالكلام ما يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا يذهب ولا يجي ولا يتحرك، يتصرف التصرفات التي كان يفعلها قبل أن يدخل في تكبيرة الإحرام، ويستمر على هذه الحال إلى أن يسلم، فإذا سلم رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل تكبيرة الإحرام. الأمور التي كانت حلالا له قبل تكبيرة الإحرام صارت حلالا له بعد التسليم، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن الركن الأول من أركان العمرة الدخول في العمرة، الإحرام بالعمرة، والإحرام ليس هو لبس الإزار والرداء، هذا مو إحرام لبس الإزار والرداء، هذا قال لباس الإحرام، والإحرام هو النية والدخول في العمرة والدخول في النسك. أما لبس الإحرام الذي هو الإزار والرداء فهذا ما يقال له إحرام، يقال له لباس الإحرام، ولهذا الإنسان قبل أن ينوي له أن يغطي رأسه بلباس الإحرام، يجعل الرداء على رأسه لأنه ما دخل في الإحرام، الدخول في الإحرام بالنية وليس لبس الإزار والرداء. فالإنسان يمكن أن يلبس الإزار والرداء وهو في المدينة ويخرج إلى الميقات والرداء على رأسه لأنه ما بعد دخل في الإحرام، لكن إذا جاء الميقات ونوى خلاص انتهى، الأمور كانت حلالا قبل منع منه، فلا يغطي رأسه ولا يلبس الإزار والرداء ولا يتطيب ولا يصيد الصيد ولا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولا يجامع ولا يخطب ولا يباشر، كل الأمور التي كان أمورا كانت حلالا قبل حرمت عليه بالإحرام. إذا الركن الأول من أركان العمرة الإحرام، لأنه إذا ما دخل في إذا ما نوى الدخول ما دخل في العمرة، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الطواف، طواف العمرة، الطواف بالبيت 7 أشواط، إذا وصل مكة المعتمر يطوف طواف العمرة، وهو ركن من أركان العمرة، لا تتم العمرة إلا به. وكذلك أيضا السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف أيضا ركن من أركان العمرة، لا بد من هذا ولا بد من هذا، لا بد من إحرام ولا بد من طواف ولا بد من سعي بين الصفا والمروة، هذه أمور ثلاثة هي أركان العمرة التي ليس عنها عوض. فلو أن إنسانا رجع إلى بلده وهو ما طاف، أو طاف على غير طهارة، أو طاف بعض الأشواط، أو طاف من داخل الحجر، يعني ما طاف الطواف المشروع، يعتبر ما طاف ويرجع من بلده حتى يكمل تلك الأركان، ما في فدية ولا في عوض عن ذلك، ما فيه إلا أن يرجع ويفعلها. الأركان لا بد من الإتيان بها، الدخول في الإحرام والطواف بالبيت 7 أشواط، طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة للعمرة، هذه أركان ثلاثة لا بد منها، ولا يغني عنها شيء ولا يعوض عنها شيء. أما الحج فله أربعة أركان: الإحرام الذي هو الدخول في الحج مثل ما قلنا في العمرة، وكذلك الطواف، طواف الإفاضة بعد الحج، طواف الإفاضة بعد الحج بعدما يأتي من عرفة ومزدلفة يطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الحج، ما في ما يأتي به قبل الحج، لا بد أن يكون بعد عرفة ومزدلفة. وكذلك أيضا السعي يؤتى به بعد الطواف. أما إذا كان مفردا أو قارنا فله أن يأتي بالسعي بعد طواف القدوم، يأتي بالسعي بعد طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه بعد الحج، وطواف وسعي لحجه بعد الحج، لأن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. أما القارن فله والمفرد فعليه طواف واحد هو طواف الإفاضة، وسعي واحد، وسعي واحد، والطواف لا بد أن يكون بعد الحج، والسعي يكون بعد طواف القدوم ويكون بعد طواف الإفاضة. السعي للقارن والمفرد له محلان: محل بعد القدوم، بعد طواف القدوم، ومحل بعد طواف الإفاضة. إن فعل في المحل الأول ما يأتي به المحل الثاني، لا يأتي به في المحل الثاني. وإن لم يأتي به بعد طواف القدوم أخر ما سعى، أتى به بعد طواف الإفاضة بعد الحج. وكذلك إن لم يدخل مكة إلا بعد الحج، ما طاف طواف القدوم ولا جاء مكة قبل الحج ولا طاف، وإنما جاء مكة بعد الحج، فيأتي بالطواف ثم السعي. فإذا لابد من إحرام للحج، ولا بد من طواف، ولا بد من سعي، ولا بد من وقوف بعرفة قبل الطواف والسعي بالنسبة للمتمتع، لأن طوافه وسعيه كله بعد الحج. والقارن والمفرد قلنا أن السعي يمكن يكون بعد طواف القدوم، ولكن الطواف لا بد أن يكون بعد الحج بعد عرفة ومزدلفة. فإذا لا بد من الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة يفوت بخلاف الطواف والسعي ما يفوت. يمكن الإنسان إذا علم بعد سنة أو بعد أقل أو أكثر يأتي من بلده ويأتي بالسعي أو يأتي بالطواف لأنه ما يفوت، لكن الوقوف بعرفة هو الذي يفوت. إذا طلع الفجر من يوم عرفة من ليلة العيد والإنسان ما وصل إلى أرض عرفة، خلاص انتهى الحج هذه السنة، ما في حج، انتهى، يصح إحرامه إلى عمره. الإحرام اللي دخل به هو حج ما أمكنه أن يأتي به لأنه فات الوقوف، يفسخه إلى عمره. فإذا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة، وذلك لأهمية هذا الركن وأنه لا بد منه، والإنسان يأتي به في وقت الوقوف. فمن جاء إلى عرفة في النهار يبقى فيها إلى الغروب وتغيب الشمس عنه عليه وهو في عرفة، وله أن يخرج ويرجع في النهار، وهو معناه إذا دخل عرفة ما يمكن يخرج منها أبد، إذا كان له حاجة يخرج، ولكن يرجع بحيث تغرب الشمس وهو في عرفة، بحيث تغرب الشمس عليه وهو عرفة. ومن وصل إلى عرفة بعد الغروب فيمكنه أن يقف، لأن الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، إلى أن يؤذن للفجر، إذا أذن للفجر انتهى الوقوف، ومن فاته الوقوف بأن خرج دخل وقت الفجر من ليلة العيد وهو ما وصل إلى أرض عرفة خلاص انتهى له. هذه السنة ما في حج، لا حج يمكنه هذه السنة لأنه يفوت، بخلاف الطواف والسعي ما يفوت. لو إنسان طاف محدثا أو نسي الطواف أو نسي السعي وراح بلده يرجع ويأتي به، يرجع ويأتي به لأنه ليس له وقت يفوت، وإنما الوقوف هو الذي يفوت بطلوع الفجر ليلة العيد. إذن هذه أركان أربعة: الإحرام والدخول في الحج، ويكون من يعني من الميقات إذا كان جاء من الخارج، وإن كان متمتعا أو من أهل مكة يحرم من مكة بالحج ثم يذهب إلى عرفة. فلا بد من الإحرام، ولا بد من الوقوف، ولا بد من طواف الإفاضة، ولا بد من السعي. أمور أربعة هذه لا يعوض عنها شيء، بل يتعين الإتيان بها. والإحرام ما يكون الإنسان محرما إلا إذا دخل في الحرام، وذلك بالنية، مثل الصلاة ما يدخل الإنسان في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، لو ما أتى بتكبيرة الإحرام ما عنده صلاة، ما دخل في الصلاة. وكذلك الوقوف بعرفة لا بد منه ويمتد إلى طلوع الفجر، ومن وصل إليها في النهار يخرج منها بعد الغروب، ومن لم يصل إليها إلا بالليل أدرك الوقوف ولو ما أدرك النهار إذا كان وصل إليها قبل طلوع الفجر من ليلة العيد. أما الطواف فإنه يكون بعد النزول من عرفة ومزدلفة، فيطوف به سبعة أشواط طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي قال الله عز وجل فيه وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني طواف الإفاضة. ويسعى بعده إن كان متمتعا، وإن كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع القدوم أو ما دخل مكة إلا بعد الحج، فإنه يأتي بعد الطواف بالسعي بين الصفا والمروة، يأتي بالسعي بين الصفا والمروة. والطواف يكون ركنا ويكون واجبا ويكون مستحبا. الطواف ينقسم يكون يعني على هذه الأنواع: منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. فالركن طواف العمرة وطواف الإفاضة، طواف العمرة في حق المعتمر وطواف الإفاضة في حق الحاج، والواجب طواف الوداع واجب، لكنه يسقط يعني يؤتى بالدم بدلا منه. لو أن الإنسان خرج ناسيا ما يلزمه يرجع من أجل طواف الوداع، يؤتى بفدية شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه يمكن عن تعويض الذي هو طواف الوداع، هذا واجب. وطواف مستحب، وكل إنسان يطوف في أي وقت من ليل أو نهار تطوعا. أما السعي فإنه لا يؤتى به إلا في ركن، ما فيه سعي يتطوع به الإنسان ويسعى بين الصفا والمروة تطوعا، ما فيه إلا سعي الحج أو سعي العمرة، ما فيه إلا سعي الحج أو سعي العمرة، ما فيه تطوع بالنسبة للسعي. أما الطواف فيه تطوع، يأتي الإنسان يطوف في أي وقت من ليل أو نهار مستحب، وفيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله عز وجل. أما السعي ما فيه تطوع، ما فيه إلا الاتيان بالفرض الذي هو طواف العمر الذي هو سعي العمرة وسعي الحج، لأن من أركان العمرة السعي ومن أركان الحج السعي، فلا بد منه فيهما، لكن ما في شيء آخر لا واجب ولا مستحب كالطواف. الطواف فيه ركن واجب ومستحب، والسعي ما فيه إلا ركن فقط، ما فيه واجب ولا مستحب. ولهذا الإنسان لا يقصد المروة، الصفا والمروة يتردد بينهما كما يفعل في الطواف، وإنما يأتي بالشيء الذي لا بد منه الذي هو سعي الحج وسعي العمرة، سعي الحج وسعي العمرة. إذن هذه أركان لا بد منها، العمرة 3 أركان والحج 4 أركان، يزيد الوقوف بعرفة، يزيد الوقوف بعرفة. العمرة لها إحرام وطواف وسعي، والحج له إحرام وطواف الإفاضة والسعي بين صفا والمروة والوقوف بعرفة في اليوم 9 أو ليلة 10. إن وصل في النهار يخرج عند الغروب، وإن وصل بالليل أدرك الوقوف، وإن لم يدرك النهار. ليس من شرط الوقوف إدراك النهار، ولكن من وقف نهارا خرج بعد الغروب، ومن وصل بعد الغروب أدرك الوقوف، ويمتد الوقوف إلى طلوع الفجر حيث يؤذن للفجر الأذان الأخير الذي تحل معه صلاة الفجر، هذا هو الذي إذا جاء خلاص انتهى الوقوف. إذن هذه 4 أركان، والأركان عرفنا أنه لا يغني عنها شيء ولا يعوض عنها شيء، بل الإنسان لو سافر وقطع المسافة البعيدة وعاد إلى بلاده وهي بعيدة في غاية البعد يلزمه أن يرجع ولا يعتمر من حج ولا اعتمر حتى يأتي بالأركان. هذه أركان العمرة وهذه أركان الحج. أما الواجبات التي تجبر بدم إذا تركها الإنسان، إن تركها عامدا يأثم، إن تركها عامدا فإنه يأثم، وإن تركها ناسيا أو جاهلا وفات فات وقتها فإنه يعوض عنها بالدم. والعمرة يحرم بها من الميقات، إذا وصل الميقات الذي المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم منها، لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، مثل المدينة الميقات من الحليفة، من أراد حجا وعمره في المدينة سواء من أهلها أو من غير أهلها فلا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، فإن تجاوزه وأحرم بعده عليه فدية، لأنه ترك واجبه الإحرام من الميقات. الركن ليس هو الإحرام من الميقات، هو الدخول في الإحرام في النسك سواء في الميقات أو بعد الميقات، هذا هو الركن. وأما الواجب فهو أن يكون من الميقات، فلو تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات وجد الركن ولكن فات الواجب، والواجب يعوض عنه بدم، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع صام 10 أيام. الشيء الثاني التقصير أو الحلق، الواجب الثاني للعمرة تقصير أو الحلق، الإنسان يحلق أو يقصر، والحلق أفضل إلا إذا كان الإنسان متمتع والحج قريب ولا ينبت الشعر عندما يأتي الحج لأن الوقت قريب مثل بعد دخول 10، فالإنسان يقصر عند الانتهاء من العمرة حتى يبقى شعر حلقه يوم العيد. أما إذا جاء في وقت مبكر ينبت الشعر فإن الحلق أفضل، والشعر الذي ينبت يحلق يوم العيد، يحلق يوم العيد. إذن العمرة لها أمران واجبان يعوض عنهما بالدم، وهما الإحرام من الميقات وكذلك الحلق أو التقصير. أما الحج فإن من واجباتها الإحرام من الميقات، إذا كان الإنسان في المدينة ويريد أن يحج مفردا أو قارنا فإنه يحرم الميقات، كما قلنا أنه في العمرة سواء كان في غير أشهر الحج اللي هي عمرة ما لها علاقة بالحج، أو في أشهر الحج اللي هي عمرة بعدها حج وتمتع، فإنها تكون من الميقات. فكذلك الحج، من مر بالميقات يريد الحج يجب عليه أن يحرم الميقات، فهو يحرم الميقات. وكذلك يقف بعرفة إلى الغروب، لا يخرج منها قبل الغروب. وكذلك بيت مزدلفة، كذلك يقصر أو يحلق بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. وكذلك يبيت بمنى ليالي منى ليالي التشريق، ويرمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق وطواف الوداع، هذه سبعة: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة الغروب، المبيت مزدلفة، رمي الجمار، الحق والتقصير والحق أفضل، المبيت بمنى ليلة 11 و12 و13 لما أراد يتأخر، وطواف الوداع عند مغادرة مكة. والواجبات إذا تركها الإنسان متعمدا يأثم وعليه الفدية، ومن تركها ناسيا أو جاهلا فإنه يفف عن الإثم وعليه الفدية، وعليه الفدية. والفدية شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. عن كل واجب شاة من ترك نسكا فعليه دم، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من ترك نسكا فعليه دم. إذن هناك أركان لا بد منها ولا يعوض عنها شيء، ولو ذهب الإنسان إلى بلده ولم يأتي بشيء منها اللي هي الطواف والسعي رجع. أما الوقوف بعرفة يفوت، والإحرام لا يحصل إلا بالدخول، وإنما الذي وقته موسع وليس مضيقا ولا يفوت الطواف والسعي في كل من الحج والعمرة. فلو ذهب إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى لنصف المرة، فإنه يتعين عليه أن يرجع ليأتي بالطواف ويأتي بالسعي، وإلا يعتبر من حج ولا اعتمر، لأن هذه أركان لا يعوض عنها. وأما الواجبات فإنها كما عرفنا يأثم الإنسان إذا تعمدها، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو كذلك متعمدا فإن عليه أن يعوض. والتعويض هو شاة عن كل واجب من الواجبات، عن كل واجب من الواجبات يتركه الإنسان فإنه يأتي بفدية عنه، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. أما الأمور المستحبة في الحج فهي مثل صلاة ركعتين خلف المقام، ومثل كون الإنسان يرفع يديه بالدعاء، هذه أمور مستحبة. لو ما فعلها الإنسان ما يقال ترك واجب ولا يقال ترك ركن، وإنما هو ترك أمرا مستحبا. لكن الإنسان يحرص على الاتيان بالمستحبات ليحصل أجرها وثوابها، ولكن لو نسيها أو تركها ولم يفعلها لا يعتبر، لا يقال عليه شيء، لأن ليست في أركان وليست في واجبات. وعلى هذا فالحاج يحرص على التفقه في الدين ومعرفة أمور الحج قبل أن يدخل في الحج، حتى يدخل على بينة وحتى يدخل على بصيرة، لأن الإنسان بالعلم والمعرفة يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى وعلى صراط مستقيم. ولهذا فإن من أهم المهمات للحجاج أن يعرفوا أحكام الحج قبل الحج، ويعرفوا ما يتعلق بالحج قبل أن يدخلوا في الحج، حتى يحجوا على بينة وحتى يحجوا على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فبين صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله الكيفية التي تحج بها أمته والتي تؤدي بها أمته الحج والعمرة، لا بد من معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج لمن أراد الحج حتى يكون حجه على بصيرة وحجه يكون على هدى وعلى محجة واضحة. إذن هذه أركان الحج وهذه هي واجباته. وبالنسبة للوقوف بعرفة الذي ذكرت أنه ركن من أركان الحج أحب أن أنبه على أمر مهم في الوقوف، وهو أن الحاج يتحقق بأن وقوفه في داخل عرفة، لأن من الحجاج من يظن أنه إذا رأى الجبل مسمى جبل الرحمة قال خلاص هذه عرفة. جبل الرحمة يرى من أماكن بعيدة عن عرفة، لا يعتبر بعرفة، لا يعتبر كل من رأى في عرفة، ولكن عرفة لها حدود ولها بنايات مكتوب عليها بمختلف اللغات مبتدأ عرفة منتهى عرفة. إذا كان الإنسان مقبل على عرفة يجد في اللوحة أمامه مبتدأ عرفة، وإذا كان سيخرج من عرفة يجد من الداخل في اللوحة منتهى عرفة، وبلغات مختلفة. فمن أهم المهمات للحجاج بالنسبة للوقوف أن يتحقق كل حاج بأن وقوفه في داخل أرض عرفة، داخل هذه البنايات. ومما ينبغي أن ينبه عليه أيضا ويتنبه له أن المسجد الذي في عرفة الذي هو مسجد نمرة ليس كله من أرض عرفة، فبعضه من عرفة وبعض خارج عرفة، مقدمه ليس من عرفة ومؤخره من عرفة. والإنسان في الخارج يجد أن البنايات هذه تجدها بجوار المسجد من الخارج مكتوب عليها مبتدأ عرفة، فما كان في المقدمة ليس من عرفة وما كان في المؤخرة من عرفة. والإنسان إذا حضر للصلاة وصلى وراء الإمام يصلي في أي مكان، بل أول الصفوف أولى وأفضل، ولكن بالنسبة للوقوف إذا فرغت الصلاة ما يبقى الحاج في مكانه في آخر المسجد من الأمام يقول خلاص العرفة ليس بعرفة، بل يذهب إلى مؤخرة المسجد أو يذهب برا خارج المسجد في داخل أرض عرفة. المسجد ليس كله من عرفة، مقدمه خارج عرفة ومؤخره من عرفة، ومن صلى مع الإمام بعد انتهاء الصلاة يتحول إلى مؤخرة المسجد أو إلى أماكن أخرى خارج المسجد ولكنها في داخل البنايات. هذا أمر مهم على الحجاج أن يتفطنوا له، لأن الإنسان لو ذهب إلى عرفة ولم يقف بها بل وقف خارجها يعتبر محج، لأنه ما وقف بعرفة، والوقوف إنما هو بأرض عرفة، ما يكون في أماكن بعيدة يشوف الجبل ويقول خلاص هذه عرفة. الجبل يرى من أماكن بعيدة خارج عن عرفة. فإذا هذا من أهم المهمات لكل حاج، ألا يقف في أو يسكن أو ينزل إلا وقد رأى البنايات وأنه في داخلها، أي داخل هذه البنايات في داخل أرض عرفة، حتى يكون بذلك وقف بعرفة. وكما قلت الوقوف ما في تعويض عنه، الطواف يمكن للإنسان يأتي يروح يجي يذهب إلى بلده ويرجع ليتيبه، لكن إذا طلع الفجر وهو ما وقف بعرفة خلاص فاته الحج هذه السنة، ما يعتبر حج، من فاته الوقوف فاته الحج. والوقوف يجب أن يكون بأرض عرفة، ما يكون خارج عرفة، هذا أمر لا بد منه على الحجاج أن يتنبهوا لذلك، وهو من أهم المهمات بالنسبة لهم. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يريد، وأن يهيئ للحجاج الحج ويسره لهم ويتقبله منهم، وأن يوفق الجميع لما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.